كي يشرح صدرك على الله فالدنيا بلاء فصابر.
هذه إذاعة طهران والساعة فيها الخامسة مساء. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، نحييكم سيداتي سادتي ونقدم لكم نشرة الأنباء، نشرعها بالعناوين. الرئيس الإيراني حسن روحاني يؤكد أن القائد الشهيد قاسم سليماني جلب العزة للمسلمين والذل للمشركين والأعداء. زياد النخالة يقول إن الشهيد سليماني كان حاضرا في القضية الفلسطينية وله دور كبير في دعم المقاومة ضد الاحتلال. مدينة البوكمال في شمال شرق سوريا تقيم مراسم الذكرى الأولى لاستشهاد القائدين قاسم سليماني وأبي مهدي المهندس. أهلا بكم إلى التفاصيل، يقرأها على حضراتكم فؤاد العاشوري. أكد الرئيس الإيراني حسن روحاني أن القائد الشهيد قاسم سليماني جلب العزة للمسلمين والذل للمشركين والأعداء. وفي إشارته إلى أيام استشهاد الفريق قاسم سليماني قائد فيلق القدس بحرس الثورة الإسلامية، قال الرئيس روحاني إن الشعب الإيراني وجميع شعوب المنطقة سيمضون في طريق استقلالها بمزيد من الأمل والصمود، وأن الجميع أدركوا أن المنطقة لن ترى الاستقرار والهدوء بوجود القوات الأمريكية. قال رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية اللواء محمد باقري إن الشهيد سليماني كان بطلا وطنيا وإسلاميا وقائدا كبيرا في محور المقاومة، وتمكن من تقريب قلوب الأمة المسلمة وتعزيز المقاومة أمام الاستكبار والكيان الصهيوني، مؤكدا أن الشباب الثوري في المنطقة والعالم سيثأر لدماء الشهيد سليماني. وشدد اللواء باقري في رسالة بمناسبة الذكرى الأولى لاستشهاد قاسم سليماني بنيران القوات الأمريكية، شدد على ضرورة بذل الجهود الشاملة لتحقيق أهداف الشهيد سليماني، قائلا إن إيران الإسلامية والشعوب المسلمة والحرة في العالم عقدوا العزم على الثأر من العناصر التي ارتكبت هذه الجريمة الإرهابية وطرد أمريكا من منطقة غرب آسيا. أقامت السفارة الإيرانية في العاصمة العراقية بغداد حفلا تأبينيا بمناسبة الذكرى الأولى لاستشهاد قادة النصرة. وشهد الحفل التأبيني حضور عدد كبير من المسؤولين العراقيين من مختلف الأطياف والكتل السياسية. وقال السفير الإيراني في بغداد إيرج مسجدي في كلمة له بهذه المناسبة إن إيران لا تبحث عن الحروب والعداء مع أحد، مؤكدا أن طهران لا تريد جعل الأراضي العراقية ساحة حرب بينها وبين واشنطن. هذا وأقيم حفل تأبيني في مدينة أمرلي بمحافظة كركوك شمال العراق بمناسبة الذكرى الأولى لاستشهاد الحاج قاسم سليماني وأبي مهدي المهندس. التفاصيل في التقرير التالي.
أيام قلائل وتطل علينا ذكرى عروج الأرواح إلى عليين، ذكرى رحيل القادة الشهداء الحاج قاسم سليماني وأبي مهدي المهندس، ركني النصر المادي والمعنوي على معسكر الشر المطلق والاستكبار والعملاء. مدينة أمرلي أقامت حفلا تأبينيا بهذه المناسبة، حضره جمع غفير من القادة الأمنيين ورجال الدين ومواطنون من مختلف مكونات المنطقة استذكروا فيها بطولات القائدين ودورهما في فك الحصار عن مدينتهم.
لولاهم لما كانت هاي الجلسات ولا ما كانت آمر لي ولا شعب العراق في هذا القضية اللي جاي الآن نتنعم بدماء التي استشهدت وضحت بالغالي والنفيس لأجل نعيش نحن.
وشهداء الشرف وشهداء الناموس اللي كل شهداء العراق وأخص بالذكر منهم الحاج أبو مهدي المهندس والحاج قاسم سليماني.
وهاي العمل الجبان اللي قام به الأمريكان هاي يصير يعني تاريخ للأمة العربية كلها، وإحنا كلنا وراء القائد المجاهد قاسم سليماني وأبو مهندس.
بصمة الشهيدين كانت بارزة في معارك فك الحصار عن هذه المدينة، وقد استذكر من كان معهم ما صنعوه في تلك الأيام العصيبة.
هؤلاء الأبطال الشهداء نزلوا في آمرلي أكثر من 3 مرات وهي محاصرة بشكل كامل.
أنا قلت لهم حجي راح نتوجه إلى آمرلي، حجي قاسم كان كلام لا نحن ذاهبون إلى كربلاء.
على أيديهما كانت هزيمة الإرهاب السعودي والأمريكي والإسرائيلي واحدة من منازلات التاريخ الكبرى. لم يشعر النصر بعزه مثل ما شعره وهو يلتصق باسم القائدين سليماني والمهندس.
أكد الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي زياد النخال أن الشهيد قاسم سليماني كان حاضرا في القضية الفلسطينية وله دور كبير في دعم المقاومة ضد الاحتلال، وأضاف أن الشهيد سليماني كان خير من مثل موقف إيران في اعتبار فلسطين القضية المركزية للأمة الإسلامية، وكان يعتبر تحرير القدس واجبا عقائديا ويعمل على مواجهة النفوذ الأمريكي والصهيوني في المنطقة. وأضاف النخالة أننا كنا نستشعر أهمية الشهيد سليماني من رؤيته وقدرته على التحليل الاستراتيجي في المنطقة، وأيضا من إحساسه وانتمائه إلى فلسطين والقدس الشريف. شهدت مدينة البوكمال المحررة شمال شرق سوريا مراسم خاصة بمناسبة الذكرى الأولى لاستشهاد قادة النصر الفريق قاسم سليماني والحاج أبي مهدي المهندس، وشارك في المراسم آلاف المواطنين بحضور نخبة من القادة العسكريين والمسؤولين المحليين ووجهاء العشائر، إضافة إلى عدة وفود شعبية من إيران ولبنان والعراق وفلسطين. وأكد المحتفلون أن الشهيد سليماني أنهى المشروع الأمريكي الصهيوني في المنطقة مشددين على أن الثأر لدم الشهيد ورفاقه يتمثل بإخراج القوات الأمريكية من المنطقة. من جهته قال السفير الإيراني لدى دمشق الذي شارك في المراسم أن حضور القائد سليماني كان يهدف لتوحيد جبهة المقاومة أمام الأعداء والمتآمرين. نفت جماعة أنصار الله في اليمن وجود علاقة لها مع الهجوم الذي أو بالهجوم الذي له الذي تعرض له مطار عدن بالتزامن مع وصول الحكومة اليمنية الجديدة إليه. وكتب عضو المكتب السياسي للجماعة ووزير الإعلام في حكومة الإنقاذ الموالية للحوثيين ضيف الله الشامي أن التصريحات الصادرة عن حكومة الرئيس عبد رب منصور هادي بشأن الانفجارات التي هزت مطار عدن تثير علامات استفهام. ووصف الشامي تلك التصريحات بأنها محاولة للتغطية على الجرائم ضد المدنيين وتصفية الحسابات البينية داخل التحالف. في الختام نذكركم بالعناوين. الرئيس الإيراني حسن روحاني يؤكد أن القائد الشهيد قاسم سليماني جلب العز للمسلمين والذل للمشركين والأعداء. زياد النخال يقول إن الشهيد سليماني كان حاضرا في القضية الفلسطينية وله دور كبير في دعم المقاومة ضد الاحتلال. مدينة البوكمال في شمال شرق سوريا تقيم مراسم الذكرى الأولى لاستشهاد القائدين قاسم سليماني وأبي مهدي المهندس. شكرا لحسن المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله.
إلهي رحمتك هلي وسعت كل شيء، وبالقوة اللي قهرت واخضعت كل شيء، وبالعزة اللي ما يوصل على شيء،
مستمعينا الكرام، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا اتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم فقد جاءوا ظلما وزورا وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض إنه كان غفورا رحيما وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا أو يلقى إليه كنز أو تكون تكون له جنة يأكل منها وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا صدق الله العلي العظيم.
مستمعينا الأفاضل، حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن عليا حجة الله على الصلاة حي على الصلاة لا إله
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
روح الله سيرة ومسيرة. بسم الله الرحمن الرحيم. إخوتنا أخواتنا المستمعين والمستمعات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
سلام من الله عليكم ورحمة منه وبركات، وأسعد الله أوقاتكم بكل الخيرات في هذا اللقاء الجديد الذي يجمعنا بكم من خلال برنامجكم حول شخصية روح الله الإمام الخميني الراحل رضوان الله تعالى عليه في سيرته ومسيرته، حيث سنكمل استعراضنا لصفة الصدق في شخصيته ومواقفه. كونوا معنا.
أيها الأطائب، بالإضافة إلى تقيد الإمام الخميني الراحل رحمه الله نفسه بالإعلان عن الأخطاء في المجال السياسي، فقد كان يوصي الآخرين أيضا بأن لا يخشوا الاعتراف بالخطأ، لأن هذا الاعتراف لا يقلل بحال من عزتهم وكرامتهم بين الناس، بل يؤدي إلى تعزيز كرامتهم وقيمتهم بين الناس، حيث يقول في هذا المجال مخاطبا فقهاء مجلس صيانة الدستور وأعضاء مجلس القضاء الأعلى.
على فقهاء مجلس الصيانة وأعضاء المجلس الأعلى للقضاء أن يكونوا كذلك هم أيضا، فإن أخطأوا في قضية ما فإن عليهم أن يعلنوا بصراحة أنهم ارتكبوا خطأ وأن يتراجعوا عما قالوه، فنحن لسنا معصومين. وقد كنت أتصور قبل الثورة أن الثورة حينما انتصرت فإن هناك أشخاصا صالحين يؤدون الأعمال بما يتطابق مع الإسلام، ثم رأيت أن معظمهم كانوا أشخاصا غير صالحين، ورأيت أن ما قلته لم يكن صحيحا، فجئت وأعلنت بصراحة أنني قد أخطأت.
أيها الإخوة والأخوات، الدكتاتورية تبدأ من وجهة نظر الإمام عندما يخطئ الإنسان ثم يصر على خطأه ويواصل طريقه المنحرف بعد إدراك خطأه، بدلا من الاعتراف به وإصلاحه، وهو يخاطب مسؤولي الدولة قائلا:
إذا ما أدركتم خطأ الموضوع الذي تقولونه فهل تكونون مستعدين للاعتراف بالخطأ؟ أم تريدون الاستمرار بالخطأ حتى النهاية؟ من المفاسد الملازمة للديكتاتورية والتي يبتلى الديكتاتور بها أن يلقي موضوعا ثم لا يستطيع بعده ولا يقوى على أن يتراجع عن قوله هذا الذي ألقاه إن كان خلاف المصلحة. وهذه الحالة هي أكبر الديكتاتوريات التي يبتلى بها الإنسان.
أعزائنا الأكارم، لقد كان الإمام وبدافع من التزامه بمبدأ الصدق في العمل والقول يتعامل بفتور وبرود مع السياسيين الذين لم يكونوا يمارسون سلوكيات صادقة بسبب الجو السائد في البلد خلال سنوات ما بعد انتصار الثورة، وكانوا يتظاهرون ويراءون ويسعون من خلال المظاهر لتبرير تصرفاتهم، وكان بشكل عام يفضل الأشخاص الذين كانوا يحملون رأيا سياسيا مخالفا ولكنه صادق في نفس الوقت على الأشخاص الذين كانوا يحملون في الظاهر آراء وأفكارا مشتركة ولكنها غير صادقة. وينقل آية الله توسلي لنا خاطرة طريفة عن تعامل الإمام الخميني مع الأفراد المرائين والمتظاهرين قائلا:
كان الإمام يمقت التظاهر أساسا، وعلى العكس فقد كان يميل إلى الأشخاص الذين لم يكونوا من أهل التظاهر. وعلى سبيل المثال فقد كان معجبا بالقائد العسكري العميد ظهير نجاد لأنه لم يكن يهتم بالمظاهر، وكان يحلق لحيته كل يوم ويدخل على الإمام بهذه الهيئة، وكان الكثيرون يعملون على نقله ولكن الإمام لم يكن ليفعل ذلك. وفي ذات يوم وفد عدد من قادة الجيش، وكان منهم قائد القوة البحرية الذي اتضح فيما بعد أنه إنسان مغرض وكان يطيل لحيته، وتقرر أن يقدم قائد القوة الجوية تقريرا، وبدأ قبل تقديم التقرير بقراءة دعاء الفرج، فقال له السيد ظهير نجاد: السيد ليس من العوام، فقل ما تريد قوله. فأعجب الإمام بهذا الكلام وضحك.
روح الله سيرة ومسيرة، برنامج يستعرض لنا أفكار الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه على الصعيدين النظري والعملي في مجال التنظير للثورة الإسلامية وتقديم الأطروحات العملية لمسيرتها وطبيعة تعاملها مع مفردات الواقع في المجالين السياسي والاجتماعي. روح الله سيرة ومسيرة.
نحييكم من جديد أعزائنا الأفاضل، أهلا وسهلا بحضراتكم وأنتم تستمعون إلى برنامج روح الله سيرة ومسيرة من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أعزائنا الكرام، وكان مؤسس الجمهورية الإسلامية الإمام الخميني رحمه الله يبدي ردود فعله إزاء الأشخاص الذين كانوا يخرجون من دائرة الصدق بنية خير ويبالغون في وصفه أو وصف شخص آخر، وكان يحذر المتحدث من النطق بكلام لا سند له وليس موثقا، بل إنه كان يبدي رد فعله حتى إزاء المعلومات الصحيحة التي كان يعلن عنها المتكلم، ولكن لا من باب التحقيق والدراسة بل على أساس الميل ومن دون توثيق ودليل.
وعلى سبيل المثال فقد كان كاتب كتب بعض المواضيع حول كمالات الأم، واستشكل عليه الإمام متسائلا: من أين نسبت إليها مثل هذه الكمالات؟ في حين اتضح في دراسات شخص آخر أن هذه الصفات صحيحة، ولكن ولأن الإمام كان يعلم أن الكاتب الأول نسب هذه الكمالات إلى والدته من دون تحقق ودراسة، فقد اعتبر ذلك بعيدا عن الصدق ووجه إليه النقد.
واعتبارا من انطلاق كفاحه وحينما التفت إلى أن بعض الأشخاص قد يفضلون المبالغة والغلو على الصدق، بدأ الإمام رحمه الله في 3 مايو أيار من عام 1968 خطابه عامدا بين حشود الناس بدعاء كي يعلم المجاهدون والمكافحون أن عليهم ألا يضحوا بالصدق على حساب بعض المصالح والاعتبارات، فقال رحمه الله:
نسأل الله أن يحفظنا من اللغو والمبالغة والغلو والكذب.
إخوتنا أخواتنا المستمعين والمستمعات، في ختام جولتنا لهذا الأسبوع بين رحاب شخصية الإمام الخميني الراحل رحمه الله في خصالها وصفاتها الطيبة، لا يسعنا إلا أن نتقدم لحضراتكم بوافر شكرنا على جميل المتابعة، سائلين المولى أن يحفظنا وإياكم. إلى اللقاء.
وإلى اللقاء.
رافع على جبل العلا علم الحسين، علم الحسين، نجدد الأيام ونرفع الأعلام ونملأ الأصوات من روح اليقين.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نحن شعب يهدم الظلم بسلم من أساسه، نحن شعب لا نريد الشعب يبقى في انتكاس.
فتحرك القلب العزير مع الشجاع صدرا يقول وللحبيب شجون.
أدب المقاومة.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. أيها الإخوة والأخوات، أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله. تحيانا القلبية الخالصة وأطيب الأماني نبعثها إلى حضراتكم، ونحن نجدد اللقاء بكم عبر حلقة أخرى من برنامجكم أدب المقاومة. سنتوقف فيها لنستعرض نتاجات أحد الشعراء العراقيين المعاصرين الذين كان لهم دور كبير في تفجير ثورة 20 في وجه الاحتلال البريطاني عبر مواقفهم العملية ونتاجاتهم الشعرية. إنه الشاعر الشيخ محمد حسن الملقب بأبي المحاسن الكربلائي. تابعونا أيها الكرام. أعزائنا الأفاضل، شهد القرن الماضي ظهور عدد كبير من الوطنيين الذين كان لهم دور مؤثر في الحياة الاجتماعية والسياسية في تلك الحقبة، ولم ينل بعضهم ما يستحق من عناية الباحثين والدارسين. ومن هؤلاء الوطنيين الشيخ محمد حسن أبو المحاسن، المولود عام 1926، الذي يعد من كبار مجاهدي كربلاء في مطلع القرن العشرين، والمعروف عن أبي المحاسن أنه بلغ أوج شهرته فاكتسب لقب بطل ثورة العشرين وشاعرها اللامع، وذلك بفضل سياسته وبعد نظره وحنكته في التعامل مع الثوار من جهة والوقوف ضد قوات الاحتلال من جهة أخرى. عاش الشيخ أبو المحاسن بمستوى الظرف السياسي الذي كان فيه، إذ كان يمثل شخصية وطنية غيورة من خلال مشاركته في ثورة العشرين الكبرى دفاعا عن الوطن، كما كان في مقدمة من خطط للثورة وله فيها قصائد وطنية ومشاركات سياسية وخطب حماسية عدة تعبر عن وجهة نظر الثوار وأملهم في مستقبل مشرق تتحد فيه المنطقة العربية والإسلامية ألف الدولة الكبرى. إذ قال أبو المحاسن: فمتى تؤلف وحدة دينية وطنية الإصدار والإيراد، ليس العراق بموطني هو وحده، فبلاد قومي كلهن بلادي. أعزائنا الكرام، كان أبو المحاسن على علاقة وثيقة مع رجال ثورة العشرين والعلماء الذين قادوا الثورة بوجه الإنجليز، وأسهم في تأسيس الأحزاب ومثل العلماء في المجالس الوطنية، كما كان يحظى بثقة العلماء وتقديرهم. ولد الشيخ محمد حسن أبو المحاسن في مدينة كربلاء المقدسة سنة 1876، وبها نشأ وتلقى تعليمه في كتاتيبها ودرس على أفاضل علمائها وأدبائها، واقترن بكريمة إحدى أسرها العلوية فلقب بالكربلائي. درس أبو المحاسن الفقه والأدب واللغة على يد عدد من علماء كربلاء المقدسة، فأخذ الأدب عن الشاعر الكبير كاظم الحائري، وأخذ العلوم الأخرى على يد العديد من العلماء في عصره، وبرز كشاعر سياسي وطني موهوب طبقت شهرته الأندية الأدبية من خلال ثقافته، وهو بطل الثورة وشاعرها اللامع. أعزائنا الأفاضل، عن الشاعر الشيخ محمد حسن أبي المحاسن والمعاني والأغراض التي أكدها في أشعاره الوطنية التي قارع من خلالها الاستعمار البريطاني، هذا حوار نبثه على مسامعكم أجرته زميلتنا سعدية الشايبي مع ضيف البرنامج لهذا الأسبوع.
مستمعينا الأحبة، أرحبوا وإياكم بالدكتور غازي مراد الشاعر والأديب من لبنان. دكتور، يا حبذا لو تحدثوننا قليلا عن الشاعر الشيخ محمد حسن أبي المحاسن الكربلائي والمعاني والأغراض التي أكدها في أشعاره الوطنية التي قرع من خلالها الاستعمار البريطاني.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وتحية لك وللسادة المستمعين. وإنه ليشرفني أن أتكلم عن الشاعر محمد حسن أبو المحاسن الكربلائي، الذي هو بنفس الوقت شاعر وسياسي عراقي من شعراء كربلاء التي ولد بها عام 1876، وكان خلال ثورة العشرين التي كان له القدم في إقامتها، وبعدما فشلت هذه الثورة سجن وعذب لأسابيع، ثم بعد ذلك سنوات أسندت إليه وزارة المعارف، ووصفه بأبي محاسن لأنه شيخ كثير الحسنات في الأدب والوطنية، وقد أبدع في قصائد ضمنها غيرته على الوطن ضد الاستعمار وضد الاحتلال الإنجليزي الذي قاومه وجاهد ضده. ومع أنه عاش في كربلاء إلا أن له منزلة علمية هي بين الأدباء، وتميز الشعر أبي محاسن بالجودة والانسجام والرقة وجزالة التعبير، ونمطه في الشعر أقرب إلى العصرنة، وله أيضا رغبة في سماع وقراءة الشعر الفارس. قيل عنه أنه إذا سمع بيتا من الشعر في الفارسية وقال له أحدهم أنه ليس عند العرب مثل هذا، فكان يرتجل بيتا بالعربية يقود إلى نفس المعنى. قاوم بشعره وجاهد بشعره، ولا تختلف الحال اليوم عن شعراء المقاومة الذين يقفون مع المجاهدين والمقاومين في كل قطعة يتعرض للاحتلال، للظلم، للاضطهاد. لشعره الوطني، هذه قصيدة مشهورة له: يا أيها الوطن العزيز لك هنا، قد ملت أشرف دغية ومرادي، فيعيد تاريخ العلا لك نفسه، ويعيد مجد رجالك الأمجاد، آساد غار ليس ينكر بأسهم، وظنوك نسل أولئك الأساد. أكثر واحد الذي كتب في الشعر الوطني كانت على رفض الظلم، الاحتلال، الاستعمار، هذا سجنوه أبو المحاسن، هو امتزاجه، يعني جمع الشعور الديني الوطني وحب البيت، استطاع أن يلهب مشاعر الجماهير بشعره ضد الاستعمار من خلال المناسبات الدينية التي كان يعتمدها ويستغلها وينتهجها فرصة ليعتلي منابرها ليهاجم الاستعمار الإنجليزي. يقول في إحدى قصائده: حماة الدين المجد الخطير، نفيرا سعادة بالنفير، وهذا في خير الناس طاعة، وما قبل الحسام لنا سفير، فإن بحده حسم الأمور، لقد بلغ الزبا سيل الأعادي، وضاق بسيلهم رحب الصدور، رجال طيبهم نقع المذاكي، كأن النقع نفاح العبير. ترك شاعرا محمد حسن أبو المحاسن أثرا شعريا بالغا وصل صداه إلى عالمنا وإلى عصرنا وإلى أدبائنا وشعرائنا الذين تأثروا به في عالمنا العربي والإسلامي، وظل هذا الأثر حيا في نفوس محبي الوطنية ومناهضي الاستعمار، وفي نفوس محبي أهل البيت تحديدا إلى يومنا هذا.
شكرا جزيلا الدكتور غازي مراد الشاعر والأديب من لبنان، وفقك الباري ورعاك.
أدب المقاومة. أدب المقاومة برنامج يستعرض تاريخ الشعر المقاومة ويحلل نماذج منه ويلقي نظرة على أعلامه في إيران والعالم العربي بشأن قضايا الأمة المصيرية مثل الثورة الإسلامية والاحتلال الصهيوني لفلسطين وكفاح الشعوب المظلومة ضد الطغيان.
أعزائنا الأفاضل، عندما انتفض العراق على الاحتلال البريطاني سنة 1920، كانت مدينة كربلاء المقدسة من المراكز الأساسية للحركة الوطنية في العراق، بل كانت مركز الثورة رتحاً من الزمن. وكان الشاعر محمد حسن أبو المحاسن رجلاً ناضجاً اختير عن وعي أن يكون مع الثوار، فكان من أبرز أعضاء الجمعية الإسلامية التي ألفها في أعقاب الحرب العالمية الأولى، وانتمى إليها العديد من الشخصيات الدينية والوطنية، ومنهم هبة الدين الشهرستاني والسيد حسين القزويني والسيد عبد الوهاب آل وهاب وعبد الكريم العواد ومحمد علي أبو الحب.
وكان من أهداف هذه الجمعية العمل ضد حكومة الاحتلال البريطاني، فضلا عن تأسيس جمعية أخرى سميت الجمعية الوطنية الإسلامية، ومن أهدافها العمل ضد حكومة الاحتلال البريطاني وتحرير العراق وتأسيس حكومة مستقلة فيه. وكانت هذه الجمعية على غرار جمعية النهضة الإسلامية التي أسسها رجل الدين محمد بحر العلوم في النجف الأشرف عام 1918، وكان لها دور في تهيئة الرأي العام وحث أبناء الشعب على رفع صوته للمطالبة بحقوقه المشروعة تحت شعار الاجتهاد الاجتهاد أيها الوطنيون، السعي السعي أيها العراقيون. وقد برز دور أبي المحاسن في كربلاء المقدسة واضحا في تأجيج الحماس عن طريق أشعاره الوطنية وخطبه في أثناء ثورة العشرين الخالدة. وتميزت خطبة أبي المحاسن الكربلائي بتأثيرها الكبير على المحتشدين بسبب اختياره الألفاظ والمعاني المثيرة لعواطف المستمعين، ثم ألقى قصيدة لامية حماسية تقع في 23 بيتا قال في مطلعها: وثق العراق بزاهر استقباله، والشعب متفق على استقلاله، أضحى يؤمل أشرف غاية، أضحى يؤمل أشرف غاية، يا رب أوصله إلى آماله، فله إلى التحرير وهو حبيبه نظر المشوق المستهام الواله، يأبى لنا دين النبي مذلة، فامضوا على دين النبي وآله. أعزائنا الأفاضل، تشعب نشاط أبي المحاسن الكربلائي في تلك الفترة بين إذكاء الوعي الوطني والحماس الثوري وإظهار قبح المحتل البريطاني وأعماله الوحشية، وكلاهما كان يمثل ذروة نشاطه الوطني والسياسي يومئذ، وكان أداة وصل بين رجال الدين والمثقفين وقادة الحركة الوطنية بتبادل الرسائل فيما بينهم، وكانت تلك الرسائل تتضمن الاستمرار بمطالبة حقوق الشعب وطرد الإنجليز من البلاد وتحقيق الاستقلال التام. ولم يتوقف دور أبي المحاسن عند هذا الحد، بل تجاوز إلى أبعد من ذلك، فعندما حرر الثوار مدينة كربلاء المقدسة تم تشكيل مجالس لإدارة المدينة وحفظ الأمن والنظام فيها. وكان الشيخ محمد حسن أبو المحاسن يمثل العلماء في هذه المجالس، وبسبب نشاطه الثوري ومواقفه الوطنية كان أحد المطلوبين من بين 17 شخصا طاردتهم القوات البريطانية، حيث تمكنت من اعتقاله مع أولئك الأشخاص وإيداعه في سجن الحلة، وحكم عليهم بأحكام مختلفة. ولهذا يعد أبو المحاسن أشهر وطني وسياسي عرفته السجون، حيث تغنى بالحرية ومجد التضحية في سبيل الشعب، وعاش السجن من أجل حرية الوطن واستقلاله. ومن قصائده الوطنية التي كتبها وهو في السجن قصيدة دالية تقع في 39 بيتاً، وهذه القصيدة تتفجر حبا لأمة الإسلام وفخرا بها ودعوة إلى إعادة أمجادها، ودعا فيها إلى قيام الوحدة، ومنها قوله: يا أيها الوطن العزيز لك الهنا، قد نلت أشرف غاية ومرادي، سيعيد تاريخ العلا لك نفسه، ويعود مجد رجالك الأمجاد. أساد غاب ليس ينكر بأسهم، وبنوك نسل أولئك الآساد. لهم السيوف ومثلهن مقاول، لم ينتظوا منهن خير حداد. فكأنها فوق المغافر لقنت منهم فصاحتهم على الأعواد. الصائمين عن الدنية عرضهم، والباذلين النفس بذل الزاد. لم يضخوا للضيم إلا ريثما ناداهم للعز خير منادي. لبيك يا داعي الرشاد شعارهم، قدست من داعي هدى ورشاد. ويسرني أني على ضعف القوى كنت القوية بموقفي وجهادي. قالوا أما من باذل أو مفتد، فبذلت نفسي حين عز الفادي. مستمعي إذاعة طهران العربية، كل الشكر والامتنان لحضراتكم على طيب المتابعة، وحتى نجدد اللقاء بكم في لقائنا المقبل إن شاء الله عبر استعراض نتاجات شعراء المقاومة والثورة، نترككم في ظل الرعاية الإلهية. إلى الملتقى.
كنتم وبرنامج أدب المقاومة،
من تأليف الدكتور سعد الشحمان،
وتقديم شيماء كريم،
وإنتاج حوراء بلال.
ضغاين بالقلوب احسبها من قبل الندى، كل انسان يصيبه ثغرك بسهام الغيبه، شل تحمل له اعذار، كل واحد تغتابه تحمل ذنبه وحسابه، شي فيدك تال الصار. ليش العذابك تفتح باب تحسب حسابك،
لا تغتاب
لا تغتاب.